قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا لوجهه خالصة، وألا يجعل لأحد فيها شيئا، إن ربنا على كل شيء قدير. ظلت دعوة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم منذ البعثة وحتى لقي ربه 23 عاما. في 23 عاما سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 مسألة. في كل سؤال كان الله تبارك وتعالى يوسط رسوله صلوات الله وسلامه عليه في إيصال الإجابة إليهم وإيضاح المسائل التي غمضت عليهم، إلا في مسألة واحدة، وهي مسألة التوحيد الذي هو أخص العلاقات بين العبد وربه عز وجل. فحينما قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض، أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم، فقال قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ولما سألوا عن الأهلة قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وكلما سألوا في مسألة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. في كل مسألة يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قل، وهذه واسطة لازمة لتبليغ رسالات الله عز وجل إلى خلق الله. أما في المسألة التعبدية التي لا دخل لأحد فيها بين العبد وربه، حينما قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني لم يقل فقل إني قريب، إنما قال فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فتوحيدنا توحيد ربنا عز وجل لا حاجة فيه إلى واسطة، فإن العبد يتحدث مع الله عز وجل مباشرة والله تعالى يجيبه، ليس له مدير مكتب وليس له وكيل وليس له، إنما هي علاقة بين العبد وربه. ولسنا كغيرنا من سائر الأديان أن يرفع كل امرئ شكواه إلى من هو فوقه حتى نصل إلى آخر رجل منهم، فإلى من يرفع شكواه هو؟ إنما الكل يرفع شكواه إلى الله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فخل بيني وبين عبادي يا محمد فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. فنحن أمة التوحيد التي وصفها ربنا عز وجل أننا خير أمة أخرجت للناس، ونسأل الله عز وجل أن نكون على هذا المستوى الذي أراده الله تعالى لنا. إن ربنا جواد كريم يعطي ويمنع ويجود ويصفح. نسأله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. سائل يقول: السلام عليكم، هل الشرع يأمر الزوجة أن تقوم على خدمة زوجها أم ذوقا منها ولحبها له ومن أجل أن تؤجر عند الله عز وجل؟ جعل الله تعالى الزواج آية من آياته، فقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الرابطة أو هذه الوشيجة التي تربط بين المرء وزوجه أو بين المرأة وزوجها تلزم كل طرف أن يؤدي واجبه كما أمره الله عز وجل وكما بين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فهو مكلف أن يقوم على أمرها وأن يشتري لها حاجياتها، وأنها إذا احتاجت إلى أمر رفعت أمرها إلى الله ثم إلى زوجها، وعلى زوجها واجب أن يقوم بكل ما يجب عليه حيال امرأته وولده، وهي بالتالي مكلفة بهذا الواجب بخدمة زوجها وطهي طعامها وتنظيف بيتها. والعرف الذي اصطلح عليه الناس جميعا أن المرأة خادمة لزوجها في بيتها، وأنه خادم لها خارج بيتها، يأتيها بما تحتاجه، فهو خادم لها رغم قوامته عليها، وهي خادمة له رغم أنها زوجه. فهذا الأمر يتم بحب وود وصفاء. أما إذا جئنا إلى تعريف الحدود وما يجب لها وما يجب عليها، فهذا لا يكون بين فردين، بين رجل وامرأته توادا وتحابا في الله ثم يعني للعلاقة التي بينهما. فأنت مطالبة بأداء كل ما يجب عليك في بيتك، لا أقول راغمة إنما راغبة أن تفعل ذلك بحب. وما دام الحب موجودا وما دامت المودة قائمة وما دامت الرحمة موجودة، فما الذي يمنعك من أداء واجبك؟ اللهم إلا إذا كنت مريضة، فإذا كنت مريضة فإن الله عز وجل أمر بالتداوي وكلفه أن يداويك وأن يذهب بك إلى الطبيب وأن يفعل كل ما يجب عليه حتى تعودي سيرتك الأولى أو إلى حالتك الطبيعية لتقوم بواجبك في هذا البيت. لا تقولي إنه مكلف بإحضار خادمة فيعني سيتعسف معك في أمور كثيرة. أرجو ألا تكوني متعسفة، أو كما أوصت المرأة ابنتها فقالت لها: كوني له أرضا يكن لك سماء. أختي كوني له أرضا يكن لك سماء. أسأل الله عز وجل أن يؤدم بينكما وألا يجعل للشيطان عليكما سبيلا. سؤال الذي بعده. طيب، بعد هذا الاتصال مع الأخت إيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم الأخت إيمان. طيب، معنا اتصال آخر، الأخ محمود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا محمود بن ناصر يا شيخ.
نعم،
أنا محمود بن ناصر. لو سمحت يا شيخ أسأل حضرتك السؤال الأول يا شيخ.
نعم.
طلب العلم يا شيخ في الصيرة عندنا هنا صعب جدا، فأنا شيخ مش لاقي قدامي وسيلة غير الكتب بس، في رأي حضرتك؟
طيب، والسؤال الثاني؟
شيخ، ارتداء الحذاء بكعب للمرأة حرام ولا حلال؟
نعم،
ارتداء الحذاء بكعب للمرأة.
أيوة.
حرام ولا حلال؟
طيب، جزاكم الله خيرا، أجيبك إن شاء الله. الله يبارك فيك. حذاء المرأة، يعني أما السؤال الأول طلب العلم، زعم أخي أنه عسير في هذه الأيام، وأنا أرى أنه ما كان هذا العلم يسيرا مثل ما هو في هذه الأيام. إن المشايخ والعلماء وطلبة العلم يعني يسر الله تعالى بهم الذكرى، وطلب العلم الشرعي يعني أيسر من أي زمان، اللهم إلا زمن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذا أردت علما من العلوم فأمامك شيخ متخصص في هذا العلم فاذهب إليه، وإلا فأمامك المعاهد الشرعية التي تدرس العلوم الشرعية فاذهب إليها، وتستطيع أن تربط بين العمل وبين طلب العلم. فإن حيل بينك وبين ذلك فعندك القنوات الفضائية كالقنوات التي تدرس العلم الشرعي دراسة منهجية، فالزم هذه القنوات أقول على أسوأ الفروض. أما فإنه قد أتيح لك طلب العلم في أي مكان وعند من تريد، ولا نرى عائقا ولا مانعا من ذلك، والله تعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أسأل الله أن يجعلني وإياك من المدكرين. والسؤال الثاني، حذاء المرأة بكعب حلال أم حرام؟ الجواب أنه حرام، ذلك لأن الله عز وجل نهى المرأة المسلمة أن تضرب برجلها على الأرض حتى يسمع صوت هذه الضربة القدمية فتلفت أنظار الرجال إليها. قال الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قلنا أي النساء يلبسن الخلاخل أو الخلاخيل ويضربن بأرجلهن فتصطدم أو تصطلم الخلاخل ببعضها فتحدث صوتا يلفت أنظار الرجال فيكون ذلك فتنة. فأمر الله عز وجل المرأة ألا تلبس الكعب العالية وألا تلبس حذاء له كعب إذا ضربت به الأرض أحدث صوتا، إن استطاعت أن تلبس خفا أو أن تلبس شيئا لا يحس الرجل بها حال مشيتها أمامه فهذا أتقى لربها وأنقى لقلبها، وإلا فهي آثمة مخالفة أمر الله عز وجل الذي قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اتصال آخر، الأخ خالد من المغرب، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب معانا الأخ أسامة. السلام عليكم.
الدورة يعني. صحيح رأى ده جائز ولا مش جائز؟
نعم.
أختي اتطلقت وعليها البريوت دورة.
نعم.
عند المأذون. هل رأى ده جائز أو مش جائز؟
بارك الله فيك، أجيبك إن شاء الله. يعني طلاق الرجل لامرأته في حيضها أو نفاسها عده النبي صلى الله عليه وسلم وعده الصحابة رضي الله عنهم طلاقا بدعيا، والطلاق البدعي عند الجمهور يقع أخذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طلق ابن عمر امرأته في حيضها، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، قال مره فليراجعها ثم ليطلقها في طهر لم يمسها فيه. والطلاق في طهر لم يمسها فيه هو الطلاق السني الذي أمر به الله عز وجل في قوله تعالى في سورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. فطلقوهن لعدتهن بين الكلمتين كلام، كأن الله تعالى يقول فطلقوهن وهن مستقبلات لعدتهن بريئة أرحامهن، يعني ألا تكون في طهر مسها فيه حتى إذا انتهى، حتى إذا طهرت كان رحمها بريئا، وحتى إذا طلقت كانت العدة كما هو معروف ثلاث حيضات أو ثلاث أطهار كما قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الأخ خالد من المغرب. السلام عليكم. فصل، قدر الله وما شاء فعل. السؤال الذي بعده، هل يجوز أن أرتدي النقاب دون موافقة زوجي جزاكم الله خيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا تقول امرأة هل أصلي دون إذن زوجي؟ أقول نعم صلي دون إذن زوجك. والنقاب لا يقل هيبة وجلالة عن الصلاة، فهو واجب على المرأة أن تغطي وجهها وأن تستتر بستر الله تعالى عليها. فإذا أرادها أن تخلع هذا النقاب تقول أخلعه في البيت ولا يراني من ليس من محارمي، يعني لا يراك إخوته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم والدخول على النساء، فقال رجل يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت، الحم الموت، أخو الزوج وقريب الزوج لا يدخل البيت إلا والزوج موجود، وإلا فالفتنة قائمة حادثة، نسأل الله العافية. نعم. الأخ يوسف من المغرب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ، كيف الحال؟
أهلا وسهلا مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
عندي سؤال يا شيخ، لقد عقدت زواجي مؤخر. نعم. مؤخرا
انقطع الاتصال. طيب الله المستعان. فلا بد أن تلبس النقاب وأن تضعي حدا لهذا الأمر، وأن تدخلي أباك أو أن تدخلي أهل الخير حتى يقنعوا هذا الزوج الذي يحب لك أن تكوني متبرجة أو أن يطلع الناس على عورتها. سؤال، هل يجوز قراءة الأذكار بدون وضوء؟ وهل يجب تحريك شفاهنا عند الاستغفار في الأوقات العادية؟ لأنني في المدرسة أدرس أو أدرس، يصعب أن أتكلم أو أهمس، وأحب أن أستغفر في السر، فهل يجوز لي الاستغفار في عقلي بدون أن أحرك شفتي؟ إن الله عز وجل يحاسب على النوايا، فإن كانت النية صالحة أثبت عليها، وإن كانت النية غير ذلك ومعاذ الله، فيعني هناك عقوبات على النيات، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقتتل المسلمان فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل، ما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذه النية وهذا الحرص يعني هو معاقب بها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قال إن الله قد تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تفعل. فإذا أردت أن تذكري ربك عز وجل فلا بد من تحريك الشفتين، حتى يثبت لك الملكان. فإذا لم تحرك الشفتين فكيف يثبت لك الملكان ما لم تتحرك به شفتاك؟ فلا بد من تحريك الشفتين في ذكر الله عز وجل وكذلك في الصلاة. ولا يجوز أن تنظري إلى كلام الله عز وجل دون أن تحرك الشفتين وتقولي أنني أقرأ. لا يعني قد يسمى هذا تدبرا ويعني قد يسمى نظرا لكنه لا يسمى ذكرا. فلا بد من الذكر شفاء. وأما قراءة الأذكار بدون وضوء هذا جائز إن شاء الله، بل الإمساك بكتب التفسير التي تفسر الآيات يجوز لك هذا بدون وضوء، والأولى والأتقى لربك عز وجل أن تكوني على وضوء حتى تكون الطهارة قائلة والأجر عظيما إن شاء الله. نعم معنا اتصال آخر. الأخ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك، أسمعك تفضل.
أيوة يا شيخ.
نعم.
عندي مثال بس عايز أقول لك عليه.
نعم، علي صوتك بس إن شاء الله.
طيب، في عندنا يعني عندي مرات عمي بتربي في أيتام، وأنا طبعاً عندي حيازة وطلبة مني أجيب لها 10,000 على البنك.
آه.
ف يعني أنا عايزين نخدمهم بس لوجه الله، فاقها وردر ولا شيء على البنك الزراعي.
أنت عاوز تخدمهم لوجه الله وتروح النار؟
طيب.
ولا عاوز تخدمهم لوجه الله وتروح الجنة؟
لا، عايز اخدمهم لوجه الله واروح الجنة.
لا تقرب هذا البنك ولا تقترض منه، فإن القرض حرام.
خلاص ماشي،
ربنا يبارك فيك، ربنا يحفظك. والدي حلف ثلاثة على والدتي إني إحنا ما نروحش دار تحفيظ القرآن، ماذا نفعل؟ أرجو الرد. إذا حلف الأب على أمك أو على أمك بالطلاق ألا تذهبوا إلى دار القرآن فهذا حلف على محرم، حلف على ما لا يجب. فيسأل في نيته هو إن كان يقصد القسم أو إن كان يقصد الطلاق. فإن كان يقصد القسم فإنه يطعم 10 مساكين أو يصوم 3 أيام، وأن ينزل هذا اليمين منزلة كفارة اليمين. وإن كان يقصد الطلاق وكان طلاقا أولا أو ثانيا فإنه ينظر في نيته إن كان يقصد الطلاق، حتى لو وقع هذا الطلاق فلا يجب أن تمتنعوا عن دار القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على شيء ثم وجد خيرا منه فليكفر وليأتي الذي هو خير، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. الأخت عزة السلام عليكم.
أيوة عليك السلام عليكم.
أيوة.
كان حدث خلاف بين أبوزي وأخواتي.
معذرة ارفعي صوتك شوي.
حدث خلاف بين أبوزي وأخواته.
أيوة.
فحلف علي قال أنت هطلقك بالتلاتة لو أنت شفتيهم أو جيتي معهم تاني.
هطلقك بالتلاتة لو إيه؟
لو أنت شفتيهم أو جيتي معهم تاني.
ده دول أهلك ولا أهله؟
إخواتي.
إخواتك أنت؟
آه.
أيوة نعم.
فهل ده يقع؟ آه.
قال لو شفتيهم هطلقك؟
آه.
ولا
لو شفتيهم معهم في موقف معين.
ولا لو شفتيهم تبقي طالق؟
لا، لو شفتيهم حطل بقى.
طيب شوفيهم 20 مرة ولا تكونين طالقا إن شاء الله،
ما يقعش يعني.
لا إن شاء الله، لأنه قال سأفعل ولم يفعل. تقول زوجي طلقني ظلما وأهانني إهانة جامدة هو وأولاده، وكان بيسبب الشغالة تهينني ويقف يضحك وحج وكده، ربنا خلاص غفر له. على كل الحج يجب ما كان قبله، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ فإن كان قد حج وتاب إلى الله عز وجل ونوى ألا يهينك، فإن الله عز وجل يخرجه من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إنما إن عاد إلى ذلك فالله تعالى يقول: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فإن أراد الحكمان الإصلاح فإن الله عز وجل يستجيب ويصلح بينكما بإذن الله عز وجل، ولا بد أن يكون لكل كبير. والمثل المصري يقول: اللي مالوش كبير بيشتري له كبير. إيتي بالكبير من عندك والكبير من عنده، وتحاكما إليهما من منظور الكتاب والسنة حتى يجعل الله لك مخرجا بإذن الله عز وجل. نعم، اتصال من فرنسا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مجازك بخير يا شيخ. أريد أن أسألك، أنا مقيمة بفرنسا.
نعم، بارك الله فيك.
أريد أن هنا عندنا جماعة تدعم جماعة الدعوة والتبليغ.
نعم، جماعة الدعوة والتبليغ.
جماعة يعني يخرجون ويدعون الناس إلى المساجد وإلى أعمال الخير. يعني هم يعملون يعني ما يسمى بالخروج، يعني يذهبون إلى ثلاثة أيام أو 40 يوم أو أكثر.
بارك الله فيك.
يذهبون إلى المساجد، يذهبون إلى مدن أخرى لدعوة الناس وما إلى ذلك.
بارك الله فيك.
أردت أن أسأل حضرتك يا شيخ، يعني ما رأيك في هذه الجماعة، حيث أن هناك بعض الناس الذين يقولون بأنهم مبتدعة.
يعني كلمة يعني مبتدعة،
ما رأي حضرتك في يعني هذا معهم لصلاة معهم أو لأحضر مجالس الذكر معهم وما غير ذلك؟
بارك الله فيك. بارك الله فيك، أجيبك إن شاء الله. نعم، اتصال آخر. طيب، أجيبك بعد هذا الاتصال إن شاء الله.
ألو.
نعم. أيها أختي إيمان، السلام عليكم.
لو سمحتي عند الشيخ عايزين نسأل حضرتك سؤال.
طب لو سمحتي وطي التلفاز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وطي التلفزيون لو سمحتي.
ايوه حاضر، وطيت.
ايوه فضلي.
في واحدة ست كبيرة كانت بنتها بتسقط.
ايوه.
ابنها يعني بتنزل العيل معمر 5 شهور او 5 شهور ونص.
نعم.
مرتين اثنين وكان العيل بيموت.
نعم.
في المرة الثالثة نزل العيل صاحي.
نعم.
واخد بالك، فهي ايه لما كانت معاها وهي بتولد قطعت السرة ونسيت تربطها.
أيوة.
على اعتبار يعني ان هما بيموتوا ولا خدتش في بالها.
نعم.
العيل قعد حوالي 2 ساعة كده ومات بعده.
نعم.
هي حاسة بقى بالذنب بقى وبتقول ان انا السبب في موته.
نعم.
وما هيش عارفة تعمل ايه وبتعرفش تنام يعني. فقالت واحد وقالت طلع فلوس معينة وهي طلعتها.
ان شاء الله الامر سهل باذن الله.
فحضرتك لو سمحت يعني رد علينا، مش عارفين نعمل ايه.
حاضر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. هذا يعد قتلا خطأ. أجيبك على بقية السؤال بعد هذا الاتصال إن شاء الله. الأخ عماد من الإمارات، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أنا حلفت على زوجتي وقلت لها تحرم علي زي أمي وأبويا. قلت لها تحرمي علي زي أمي وأبويا لو كنت روحتي كلتي مع أختك حاجة.
نعم.
يعني تاكلي معاها في الاكل العادي يعني.
نعم.
فانا كنت اساسا في مشاكل بيني وبين اختها يعني
هذا ظهار يا شيخ.
انا حلفت معاها علشان هي ما تروح لهاش او بصفه التهديد بس، مش اكتر ولا.
يعني بارك الله فيك.
نعم.
بارك الله فيك. كان عليك ان تامرها الا تفعل او تتهدد بطريقه اخرى، يعني لو فعلتي هتعرفي اللي هيحصل. والله لو فعلت كذا للي هيعمله ربنا هو اللي هيكون، ووقتها يبقى اللي يعمله ربنا هو اللي هيكون. لكن ان شاء الله يعني اجيبك عليه ان شاء الله. هذا ظهار ابين لك كفارته ان شاء الله. نعم. أيوه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أخي هاني. بارك الله فيك.
هل يجوز مثلا أن أنا لو خرجت مع خطيبتي ألف جيتها مثلا ولا حاجة؟ هل يجوز لي ديك؟
لو أنت خرجت إيه؟
مع خطيبتي.
أيوة.
مثلا في الشارع ولا حاجة بعديها كده ولا حاجة ممكن أمس جيتها مثلا؟
هو يجوز لك أصلا أنك تقعد معاها في البيت عشان تخرج معاها لوحدك؟ الذي يجوز لك بعد العقد وبإذن أبيها انك تخرج معاها او تقعد معها في البيت بوجود محرم او من غير محرم لانها صارت زوجة لك، لكن تخرج معاها وهي مخطوبة قبل العقد هذا لا يبيح لك، لا يبيحه لك الشرع ابدا، لانها امرأة اجنبية، ان شئت جئت اليها وان شئت لم تجئ. يعني لو انك غيرت رأيك في يوم واتصلت بهم كل شيء نصيب هيعملوا لك ايه يعني؟ لكن لو في عقد هيقول لك تعال هنا، يبقى في الزامات وفي يعني قائمه وفي مؤخر وفي يعني ونفقه وكذا، فحينما تعقد يباح لك ما لم يكن مباحا من قبل. اما وانت خطيب فكن خطيبا، يعني كن خطيبا ملتزما، يعني جاءني سؤال وفي هذا المكان ان خطيبا خطب فاراد اهلها أن يأتي إليهم وأن يجلس معها، قال لا أجلس معها حتى أعقد، كان خطيبا عفيفا بارك الله فيه، فكن كذلك وبارك الله فيك أيضا. اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
أهلا شيخ. بقول لحضرتك كنت عايز أسأل حضرتك سؤال.
أيوة تفضل.
أنا متجوزة بقالي 3 سنين.
نعم.
ومعايا بنت عندها 2 سنين.
نعم.
وبس كان في اول لازمه مشاكل وكده، ف يعني انا نفسي اربي بنتي تربيه دينيه كويسه.
نعم.
فزوجي مش ملتزم بالصلاه قوي.
نعم.
وكتير بيحصل مشاكل بيننا برضو، ان انا يعني نفسي يبقى كويس، يعني نفسي ياخدني من احسن.
نعم.
وحاليا يعني المفروض انا نفسي بصراحه في طفل تاني، فخايفه ان انا برضو ما اعرفش اربيه التربيه اللي انا عايزاها.
نعم.
فمش عارفه، انا عايز اسال لو هل انا لو اجلت الموضوع ده حرام عليا؟
لو ربنا، لو ان ربنا عز وجل وفقكما وتزوجتما وانتما ملتزمان، يعني لو انت تزوجتيه وانت ملتزمه وهو ملتزم ثم قصر في صلاه فاستعيني بالله عليه ثم ببعض من ينصحونه في الله عز وجل حتى يعود إلى الجادة مرة أخرى. أما إن كنتما يوم ما تزوجتم ما بتصلوش ثم صليت أنت وهو صار يصلي ويقطع، فاجتهدي عليه، لأن الله عز وجل قال للرجال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، فاصبري وصابري واصطبري عليه لعل الله عز وجل أن يهديه. فإن تعثر هذا الأمر فاستحضري حكما من أهلك وحكما من أهله، ويعني ليقضي الحكمان في هذا الأمر إن شاء الله عز وجل. نعم. الأخت أم أحمد وأم يوسف من المغرب. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم أحمد. نعم.
يا شيخ انا منقبة.
ايوه.
منتقبة. وبعدين جاني شغل.
منتقبة. منتقبة.
منتقبة.
نعم.
فجاني شغل وطالبين من انا اعلى مطارد.
ايوه. يعني
انا في امتحان كمان خصوصا قبل الشغل، يعني القبول والرفض، فطبعا مفروض ان انا برضه اقلع نقاب فيه.
نعم.
فهل الحلال لي ان انا اقلع او اعمل ايه يا شيخ؟
انا اخشى بعد ذلك انهم يلزموك بخلع الجلباب عشان يشوفوا القوام والقد وان لله وان اليه راجعون، هذا لا يجوز، ولا تخلعي هذا النقاب، واعلمي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، واعلموا ان ما عند الله لا ينال الا بطاعته، يعني لا تخلع النقاب، واعلمي أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والله ناصرك إن شاء الله عز وجل. نعم. يوسف من المغرب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟
الله يبارك في حضرتك.
عندي سؤال لك يا شيخ. قد عقدت عقد زواج مؤخرا.
نعم.
ولكن القضية هي في الإجابة والقبول من حيث الصيغة اللفظية.
طيب الاتصال انقطع. طيب معلش قدر الله ما شاء فعل. حكم جماعة التبليغ يعني لا يتسع المجال لسرد هذه الأمور، إنما أقول أنهم وإن حسنت نواياهم أو نوايا الكثير منهم، فإن العلامة ابن باز مفتي المملكة العربية السعودية رحمه الله رحمة واسعة حذر أشد التحذير من البدع وأهلها، وقال انصحوهم لأن عقيدتهم عقيدة فاسدة، فهم صوفية جشتية في الطريقة الجشتية، ومؤسسها محمد إلياس الكندهلوي ثم إنعام الحسن ثم مجلس الوصايا، هؤلاء جميعا ليسوا على معتقد أهل السنة والجماعة، ولكنني أقول ليسوا كفارا، ومعاذ الله أن أكفر أحدا من أهل القبلة، لكنهم لهم منهج مغاير تماما لمنهج أهل السنة، فهم لا يطلبون العلم الشرعي، وكل شيء عندهم الخروج الخروج الخروج، ويزعمون أن الصحابة خرجوا. الصحابة خرجوا جهادا في سبيل الله وتجارة وفتحا للبلاد، لكنهم يخرجون ليناموا بزعمهم على طريقة رسول الله، وليأكلوا بزعمهم على طريقة رسول الله، وهذا مخالف. وهؤلاء أهل بدع، يعني نصلي خلفهم لأنهم ليسوا كفارا، لكننا لا نخرج معهم ونحذر منهم، والله على ما يقول شهيد. الأخت انتصار من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك ويحفظك.
بغيت أسأل كيف يا شيخ. أنا زوجي بديت مع الخدام، يعني ما أدري إيش أسوي هذه بالنقطة هذه.
زوجك يمشي مع الخادمة؟
إيه بس يحاول فيها، ولكن هي رفضت.
نعم.
اكتشفت هذا يعني.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طيب حاضر أخذ اتصال وهجاوبك إن شاء الله يا أختي العزيزة. نعم. أبو خالد من الإمارات. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب بارك الله فيك. حاضر. تقول حدث سقط وقطعت الأم السرة ونسيت أن تربطها، فوفي بسبب ذلك المولود. هذا قتل خطأ لم يتوفر فيه العمد ولا سبق الإصرار والترصد. والله تعالى يقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. أنت عليك دية تدفعينها إلى ولي الدم، وولي الدم هو زوجك، وأظن أن زوجك سيكون متضامنا معك وسيتنازل لك عن هذه الدية. فإن استطعت أن تصومي شهرين متتابعين بإذن الله افعلي، وإن لم تستطيع صيام شهرين متتابعين فأطعمي 60 مسكينا، وأسأل الله أن يغفر لي ولك وللمسلمين. ظهار وكفارته. حلف على امرأته فقال أنت علي كظهر أمي أو كحرمة أبي أمي. قال الله تعالى في سورة المجادلة والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. أولا عليك صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين يعني 60 يوما، لا تفطر يوما في هذه 60، ولو أفطرت اليوم 60 فسد صومك، وعليك أن تعيد 60 من الأول. فإذا عجزت عن الصيام، وهذا حادث في كثير ممن يحلفون يقول لا أستطيع الصيام، فحتى لا نقنطه من رحمة الله عز وجل نقول أطعم 60 مسكينا. ولو قلنا إن المسكين، إن طعام المسكين 7 جنيه مثلا، فالسبعة في 60 ب420 جنيه تشتري بهم لحما، وتصنع بهم 12 صينية فتة فريد يعني، وتجلس على كل صينية 5 أفراد، 5 أفراد، 5 × 12 = 60، يأكلون جميعا، ثم تتحلل أنت من هذا اليمين. الأستاذ أحمد من المغرب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا أخ أحمد.
مرحبا يا أستاذ الشيخ.
الله يبارك فيك.
أنا أشتغل مدير في بنك قسم النزاعات، وعملي هو إعطاء الأوامر لمحامين لبيع الضمانات أي منازل، وذلك لاسترجاع ديون البنك. أتحمل وزرا أو ذنبا في هذا العمل، وشكرا.
بارك الله فيك. طيب اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة شيخ أم أحمد.
أيوة أهلا وسهلا.
سمحت يا شيخ. نعم. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
أيوة تفضل.
بالنسبة لإتيان الزوج زوجته من الدبر،
نعم،
هل الهرمونية هرمونية الإتيان أم هرمونية الإنزال؟ متأسفة جدا على الألفاظ، بس الآراء دلوقتي كتير قوي إن في مشايخ أجازوا اللي هو وضع الوقوع الواقي مع الإتيان من الدبر، فهل ده يجوز؟ ولو هو عمل نفس الطريقة في الحيض هل ده يجوز؟
الذي أفتى بذلك باستخدام الواقي الذكري رجل يعني ليس عنده علم ولا يعلم من العلم الشرعي شيئا، لأن عمل قوم لوط مرفوض كله، والله تبارك وتعالى أنزل بقوم لوط عذابا تعلمينه أختي، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ليس للزوج أن يفعل ما قلتيه، لأنه عمل قوم لوط، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به، اقتلوا الفاعل والمفعول به، فهذا فعل محرم، بل إنه أشد من الزنا بمئات المرات، والله تعالى أعلم. فعلى زوجك أن يتوب إلى الله عز وجل، وعليك أن تتوبي إلى الله عز وجل، وأن تكثر من الصدقة لعل الله عز وجل أن يتقبل توبتكما. والمرأة إذا أكرهت على هذا الأمر، فإن الله تعالى قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فالمكرهة لا حكم لها، يعني لا حكم عليها، ولكنها إن رضيت فهي شريكة في هذا الجرم، لا أقول في هذا الإثم، شريكة في هذا الجرم، وعليكما أن تسارعا بالتوبة إلى الله عز وجل. وأما سؤالك فالله تبارك وتعالى قال والله لا يستحيي من الحق ولا حياء من السؤال في الدين، فهذا سؤال يجب أن يوضع في الاعتبار، وأن تعلمي أنكما إن متما على هذا متما يعني على شر عظيم، نعوذ بالله وإياك من هذا الخطر العظيم. نعم اتصال اخر. السلام عليكم. الاخ محمود من فرنسا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيه.
الشيخ لديه سؤال يعني محتار فيه من مدة طويلة يعني.
نعم.
يعني على مسألة القرض يعني أنا ساكن في بلاد فرنسا ومسلة الكراء غالية. أبتغي أن أقترض يعني قرض من البنك، هل هذا يعني ما محلل أم لا؟
عاوز قرض عشان تشتري بيت يعني.
نعم هذا هو سؤال يعني.
نعم بارك الله فيك. لا تفعل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد، فإن هذا القرض ربوي، والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. تحب أن تسكن في قصر وأن تكون في لعنة الله وإن مت دخلت النار؟ لا طبعا. طيب إذا كان راتبك يعني يتم معك الشهر ولا يتبقى منه شيء فالأولى أن تعيش فقيرا وأن تلقى الله عز وجل فقيرا، وأن تدخل الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم بخمسمائة عام، وهذا أفضل وأتقى لك وأنقى لك عند الله عز وجل من أن تعيش مرابيا وأن تلقى الله عز وجل آكلا للربا أو مؤكلا للربا. والله تبارك وتعالى لعن في الربا سبعة أصناف، فلا تكن أحد هذه الأصناف السبعة، بارك الله فيك. طيب فاصل ونعود إن شاء الله. السلام عليكم.
العيون يحتار دليلك او تدل في يوم سبيلك، ده السؤال في الدين امانة والجواب على طول جميلك، ده الفقير تبع علمه لتروح تسأل زميلك. العيون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل يقول هل يجوز إجراء ما يسمى بالحقن المجهري واختيار نوع الجنين أذكر أم أنثى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد. أما إجراء الحقن المجهري فقد ثبت أنه جائز، شريطة أن يكون بضوابطه الشرعية، أن يأخذ الرجل الطبيب الذكر من الذكر والطبيبة الأنثى من الأنثى، وأن تكون هناك ضوابط ليس فيها اختلاط ولا اعتداء، وأن يتحفظ جيدا حتى لا توضع نطفة في رحم أجنبية. وأما اختيار نوع الجنين ذكر أو أنثى فهذا ليس إلا لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى في سورة الشورى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فإذا تعرف الطب الحديث على نوع البويضة أو على نوع الحيوان ويعني قالوا أن هذا سالب وهذا موجب، فإذا وضعوا هذا الأمر فليس مقطوعا به أن يكون ذكرا أو أن يكون أنثى، إنما هذا أمر مرده إلى الله عز وجل، إن شاء أمضاه وإن شاء لم يمضه. وأشهد الله عز وجل على ما أقول أن امرأة كانت حاملا وكانت أنجبت 4 بنات فقال لها زوجها إن كان ما في بطنك أنثى فأنت طالق. فذهبت إلى الطبيب فقال لها إنما في بطنك ذكر، إنما في بطنك أنثى. فقالت ماذا أفعل؟ قلت لا تخبريه حتى يأتي الشهر 9 ويعني ولله الأمر. فكلما أجرت إشاعة قالوا أنثى 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 حتى الشهر 9 وهو أنثى يظهر على الشاشة أنثى. وعند الولادة قال لها الطبيب هتسمي الولد إيه؟ قالت فقمت منتفضة وقلت نعم. قال هتسمي الولد إيه؟ قلت له ولد ولا بنت؟ قال لا ولد، برغم أن كل الإشاعات كانت بنت. فالله تبارك وتعالى هو الذي يفعل ما يشاء، ولا يستطيع أحد أن يتدخل في قضاء الله وقدره في هذه المسألة. طيب اتصال الأخ عبد العزيز من المغرب. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
نعم نعم أخ عبد العزيز،
مرحبا يا شيخ،
حياك الله وبارك فيك.
مرحبا يا شيخ،
الله يبارك فيك. نعم.
هل تسمعني يا شيخ؟
نعم أسمعك.
عندي سؤال يا شيخ.
أيوة تفضل يا أخ عبد العزيز.
الوليد جاري توفى الله يرحمه.
نعم.
الوليد ترك أبي توفي وترك لنا الإرث.
نعم رحمه الله.
رحمه الله وترك لي 6 إخوان.
نعم.
ولما أنابني إخواني عن توكيل يعني عن البيت.
نعم.
ودخلت للمنطقة اللي طرق فيها الأبدية للبيت.
نعم.
واكتشفت أن الولد لي أقصى مجموعة من الورثة.
الجزئية الأخيرة يعني أعدها.
واكتشفت أن أبي
أيوة.
أقصى مجموعة من الورثة.
والدك خص مجموعة من الورثة؟
لم يدلي بالإراثة الكاملة.
لم؟
ونسب الملك لنفسه. وبعد ذلك لديت على باقي الورثة وتم الاعتراف بهم حسب الإراثة الشرعية.
نعم.
وبعد ذلك وقعت مع جميع الورثة وحجزت نصيبي.
نعم.
وبعد ذلك قمت بتغطية جميع المصارف.
طيب حاضر أجيب.
الذي يفوق مصارف باهظة.
نعم. حاضر أجيبك إن شاء الله. طب معنا اتصال آخر. أيوة الأخ محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك؟
الله يبارك في حضرتك.
الله يبارك فيك.
بارك الله فيك.
الله يخليك. لو سمحت يا شيخ أنا متزوج.
نعم.
وطبعا أنا متزوج ومراتي معايا، وطبعا أنا عملت لها شقة يعني وكل حاجة وكويس معايا يعني وهي كويسة معايا.
نعم.
طبعا انا راجل شغال تاجر فصرفت كله جوازي لان ما فيش حد اعطاني حاجه.
نعم.
جوازي وكل حاجه يعني خدت مني الفلوس كلها. فانا معايا الشيت الدهب وجيت ابيعه، ابوها قال لي لا ما تبيعش. الحل
الذهب ده انت جايبه هديه لها؟
الو.
ايوه معاك.
الو.
ايوه نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك في حضرتك.
أنا مراته.
أهلا وسهلا.
وطبعا أبويا قال له
أيوه
قال لي لو أنت بعت له حاجة ألو.
أيوه علي صوتك، انقطع الاتصال. طيب الله المستعان. إذا كان هذا الزوج هو اللي جاب الذهب، هو اللي جاب الذهب في صورة شبكة، فمن حقه أن يتصرف فيه حتى يعني يغنيه الله عز وجل ويأتي بغيره. وإذا كان هذا الذهب بتاع الأب هو الذي أتى به لابنته فليس له الحق أن يأخذه إلا يعني بالمعروف على سبيل السلف ثم يعني يرده. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب والورق بالورق إلى أن قال فمن زاد أو استزاد فقد أربى. يعني إذا أخذ 20 جرام يرجع الذهب 20 جرام، يعني لا يقول أرجع القيمة، إنما لابد أن يعني ترجع نفس القيمة التي أخذها يوم أن تسلفها، والله أعلم. تقول أنا مكتوب كتابي شيخ محكمة. يعني إيه شيخ محكمة؟ هل يجوز أن أجلس معه وحدنا؟ العقد له أركان 4: إيجاب وقبول ومهر وشاهد عدل. والإيجاب والقبول يكون بين الرجل وبين الولي، فإذا تم العقد بين الرجل وبين الولي ودفع المهر أو لم يدفع وكان هناك شاهد عدل صح العقد وجاز له أن يجلس معها بمحرم أو بدون محرم، بمحرم أو بدون محرم. أما إذا كان هذا العقد تم بعيدا عن الولي، يعني كان ذهبت إلى المحكمة أو إلى القاضي وعقدت بينها وبينه وجاءت بشاهدين من أي مكان، فهذا عقد باطل لا يصح، والله أعلم. فإذا تم العقد بأركانه الشرعية جاز له أن يخلو بها. وعند الطلاق يسأل المأذون المرأة هل خلى بك؟ إن قالت نعم أثبت لها المهر والنفقة، وإن قالت لا يعني كان لها نصف ما قدر لها أو ما كتب لها من مهر. سائل يقول يا شيخ عندي مصاحف ممزقة هل يجوز أن أحرقها وأين؟ لما جمع المصحف في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وكتب أحرق عثمان رضي الله عنه بقية المصاحف حتى لا تختلط بغيرها، حتى لا تختلط بمصحف عثمان بقراءاته المعروفة، وحرق المصحف ووضع ترابه في مكان يعني لا يداس بالأقدام أفضل من أن يترك حتى لا تداس أوراق المصحف بالأقدام أو تهان في مكان لا يصح له أن يفعلها. فحرق هذه المصاحف الممزقة أفضل، ووضع التراب في مكان بعيد عن أن يداس بالأقدام، والله أعلم. تقول عايزة أعرف شغل المرأة حلال أو حرام؟ أنا موظفة بإحدى المستشفيات وزوجي غير راض ويطالبني بالمكث في البيت. يعني ليت كل امرأة ترى زوجها رجلا يغار على عرضه ويقعدها في البيت وينفق عليها من كده وتعبه، فهذه رجولة. وأسأل الله عز وجل أن يغني كل المسلمين حتى تقعد كل المسلمات في البيوت. أما إذا اضطرت المرأة إلى العمل، يعني ليس لها زوج، توفي محارمها وليس لها من فليها، فلتعمل، ولكن تعمل في عمل يناسب طبيعتها، طبيبة أمراض نساء أو طبيبة أطفال أو مدرسة في مدرسة بنات ابتدائي، أو أن تكون مربية أطفال، أو أن تكون مدرسة في الحضانة تدرس القرآن أو كذا، فهذا ما يناسب طبيعتها. إنما الأمور الأخرى تجلب عليها الفتن، وأسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. مات والدي وترك منزلا بمبلغ 50,000 جنيه، ونحن 5 أولاد وثلاث بنات، وأمي مريضة وهي معي، وأنا زوجت البنات وعلمت الولدين الصغار وزوجتهم ووظفت أحدهم وأجلست الآخر في شقة في بيتي، فكيف يكون الميراث؟ ما أنفقته أنت من مالك، ما أنفقته أنت من مالك، فيعني احسبه بالورقة والقلم من مالك أنت، واحسب التركة واخصم ما صرفته أنت من هذه التركة، والباقي لأمك الثمن، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال الله تعالى في سورة النساء، والله تعالى أعلم. يقول: كان والدي رحمه الله كبيرا في السن، وكان في بعض أيام رمضان يأكل قبل الأذان لأنه يعتقد بأننا لم نعطه أكل. هل عليه شيء؟ أرجوك أجب. إذا ثبت أنه أفطر خطأ وكان إفطاره هذا قبل الأذان ولم يكن فيه عمد، فعليه يوم مكان اليوم، عليه صيام يوم مكان هذا اليوم الذي أفطر فيه خطأ قبل الموعد. فإن تعمد فعلى رأي كثير من أهل العلم أنه أيضا يقضي يوما مكان اليوم، إلا الجماع فإنه يلزم بالقضاء والكفارة. وإذا كان يعلم أن المغرب لم يأتي بعده وأكل عامدا أيضا عليه يوم مكان اليوم، ولكنه يأثم إثما كبيرا. سائل يقول: هل دفتر البريد حرام؟ نعم، حرام حرام حرام. دفتر البريد أنت تضع مالا يدر عليك فوائد، وهذه الفوائد محرمة، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فماذا نفعل في هذا الربا؟ نسحبه من البريد ولا ندعه، ثم نضعه في مصرف شرعي، يعني كأن يرصف به طريق، أو أن تصلح به حمامات مسجد من مساجد أهل السنة. فإن لم يكن شيء من ذلك فليعطى للفقير دون أن يعلم الفقير من أين مصدر هذا المال. ويعني إياك أو إياك أن يدخل هذا المال أو شيء منه في نفع أي أمر من أمورك، حتى لو تقول علي ضرائب أدفعها، علي تأمينات أدفعها، علي إشغال طريق، لا، كل هذا يعني مما يجعلك قد انتفعت بهذا الربا، وهو حرام حرام حرام. بارك الله فيك. ما حكم العادة السرية للتخفيف من الشهوة خشية الزنا؟ لم يبح أحد من أهل العلم ولم يجز أحد من أهل العلم للشاب الذي هو في هذا الحال أن يعمل هذه العادة السرية، لأنها حرام، ولأن جرمها كبير عند الله عز وجل. أولا هي تعود بالأضرار الجسمانية، تعود بالأضرار الجسمية عليه، وتعود بالأضرار المعنوية على نفسه، وتغضب الرب قبل ذلك وبعد ذلك. ثم إن لها ضررا، لو أنك يا من تريد أن تفعل العادة السرية، لها ضرر شديد جدا، لو أنك علمته لارتعت ولارتعدت فرائصك، أنك حينما تتزوج لا تجد نفسك رجلا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي وقاية. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، لم يقل ومن لم يستطع فعليه بالعادة السرية. اتقوا الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ما الحكم إذا لم أخلع الملابس السوداء بعد العدة؟ ومن قال لك أن الحداد يجب أن يكون في ملابس سوداء؟ الحداد يكون في ملابسك العادية. عادة النساء عندنا أنهن لا يلبسن الأسود إلا عند الحزن، والمرأة لباسها الشرعي الأسود، يعني تذهب إلى الأفراح، بل تكون عروسا يوم عرسها وتذهب إلى بيت زوجها بالأسود، ولا يقال إنه فعل سيء، ولا يقال إنه شؤم، ولا يقال هذا يعني هذا من الخرافات ومن الدجل. إنما زي المرأة الطبيعي هو الأسود، وهو يعني أكرم لها، حتى أن بعض أهل العلم من كبار أهل العلم اتهم فينزهون أنفسهم بزعمهم أن الزواج نجاسة، ثم ينسبون الولد لله عز وجل، يعني تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ليس لك أن تقعد بلا زوجة، فإن النفس أمارة بالسوء. أما المرأة فلها وضعت، فإن صبرت على أولادها واحتسبت وقامت بالواجب الذي يعني يجب عليها، فإنها تزاحم رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب الجنة يوم القيامة. أما أنت فلا بد لك من الزواج ضرءا للفتنة، والله أعلم. الأخت أم أحمد. أيوة. نعم. سلام عليكم.
السلام
عليكم. أبو أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
محمد يا عم الشيخ.
طب لو سمحت وطي التلفاز، بس وطي التلفاز واسمعني من التلفون. الخط قدر الله ما شاء فعل. سائلة تقول أنا مطلقة وعندي طفل، وأخذ نفقة شهرية وأودعها بالبريد ويوجد أرباح، فهل هذه الأرباح حلال أم حرام؟ أفتوني بارك الله فيكم. كل فوائد البنوك وفوائد البريد حرام وربا، كل فوائد البنوك وفوائد البريد حرام وربا. وأمر الله تعالى أن نتقيه وأن نذر ما بقي من الربا إن كنا مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. خذي رأس مالك الذي وضعته البريد، واسحبي هذه الفوائد أيضا، لا تدعيها، ولكن إياك أن تدخليها عن بيتك ولا بيت أولادك ولا يعني أخرجيها وتبرئي منها، فقد تثابين من الله عز وجل على كيفية التخلص من هذا الربا. إنما إن دخل عليك فإنك قد استجلبت على نفسك حرب الله عز وجل ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. تقول جامعني زوجي في نهار رمضان، وكان عائدا من سفر، وكان مفطرا للسفر، ماذا علي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إذا كان هذا الرجل مسافرا فما يباح للمسافر لا يباح لك. فإن كنت قد رضيت بهذا الأمر فأنت شريكة له، هو لا إثم عليه أنه أفطر لأنه مسافر. فإن كنت معه في نفس السفر وكنت مفطرة لأنك مسافرة، فيباح للمفطر أن يأتي ما أحل الله له، لكنك أنت مقيمة وهو مسافر، كان عليه أن يتصبر حتى يأتي موعد المغرب، حتى لا يفسد عليك صيامك. وعموما إذا كنت مكرهة فإن الشرع يلزمك بقضاء يوم مكان اليوم. أما إذا رضيت فعليكما، عليك أنت الكفارة، وهو شريك في هذا الإثم لأنه أفسد عليك صومك وكان عليه أن ينتظر حتى يأتي الليل. فإن كان الأمر برغبة منك فعليك القضاء والكفارة، قضاء يوم مكان اليوم، والكفارة صيام 60 يوما أو إطعام 60 مسكينا إن عجزت عن الصيام، وإن كنت مكرهة فالله تعالى يقول ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. حاضر. التعامل مع الجن المسلم للعلاج وفك السحر حلال أم حرام؟ علما أن جميع علاجه بالقرآن الكريم. فيصل الأردن. يا أخي فيصل ربنا يبارك فيك. حاضر. التعامل مع الجن أفتى أهل العلم أنه كهانة، كهانة يعني ادعاء علم الغيب، والكهانة شرك، والله تعالى بيّن أن الاستعانة بالجن لا يزيد العبد إلا رهقا، قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وفي سورة الأعراف قال الله تعالى وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، هذا الاستمتاع ليس استمتاعا جنسيا إنما هو استمتاع تسخير يطلب من الجن أن يؤدي له خدمة كذا وكذا، فيقول فيأمره هذا الجن أو يأمره هذا الشيطان أن يكفر بالله عز وجل وأن يفعل أشياء مخالفة للشرع، فإذا فعل استمتع الجني بتسخير الإنس، وهذا الإنسي يظن أنه يستمتع بتسخير الجني، فقال الله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فالتعامل مع الجن كهانة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وقال الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
اوعى يوم يحتار دليلك.